بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. استندكم ونتصل إلى الإمام محمد الغزالي رحمه الله ونفعنا به وبكم بسائر الصالحين في الدارين آمين. إلى أن قال: أيها الولد، ومن الليل فتهجد به أمر، وبالأسحار هم يستغفرون شكر، والمستغفرين بالأسحار ذكر. قال عليه الصلاة والسلام: ثلاثة أصوات يحبها الله تعالى: صوت الديك، وصوت الذي يقرأ القرآن، وصوت المستغفرين بالأسحار. قال سفيان الثوري رحمه رحمة الله تعالى عليه: إن الله تبارك وتعالى خلق ريحا تهب بالأسحار تحمل الأذكار والاستغفار إلى الملك الجبار. وقال أيضا: إذا كان أول الليل ينادي مناد من تحت العرش: ألا ليقوم العابدون، فيقومون ويصلون ما شاء الله. ثم ينادي مناد في شطر الليل: ألا ليقوم القانتون، فيقومون ويصلون إلى السحر. فإذا كان السحر نادى مناد: ألا ليقوم المستغفرون، فيقومون ويستغفرون. فإذا طلع الفجر نادى مناد: ألا ليقوم الغافلون، فيقومون من فروشهم كالموتى نشر من قبورهم. أيها الولد، روي في وصايا لقمان الحكيم لابنه أنه قال: يا بني، لا يكونن الديك أكيس منك، ينادي بالأسحار وأنت نائم. ولقد أحسن من قال شعرا: لقد هتفت في جنح ليل حمامة على فنن وهنا وإني لنائم، كذبت وبيت الله لو كنت عاشقا لما سبقتني بالبكاء الحمائم، وأزعم أني هائم ذو صبابة لربي فلا أبكي وتبكي البهائم. أيها الولد، خلاصة العلم أن تعلم أن الطاعة والعبادة ما هي، واعلم أن الطاعة والعبادة متابعة الشارع في الأوامر من نواهب القول والفعل، يعني كل ما تقول وتفعل وتترك يكون باقتداء الشرع، كما لو صمت يوم العيد وأيام التشريق تكون عاصياً، أو صليت في ثوب مغصوم وإن كانت صورة عبادة تأثم. أيها الولد، ينبغي لك أن يكون قولك وفعلك موافقا للشرع، إذ العلم والعمل بالاقتداء الشرع ضلالة. وينبغي لك أن لا تغتر بالشطح وطامات الصوفية، لأن سلوك هذا الطريق يكون بالمجاهدة وقطع شهوة النفس وقتل هواها بسيف الرياضة، لا بالطامات والترهات. واعلم أن اللسان المطلق والقلب المطبق المملوء بالغفلة والشهوة علامة الشقاوة، حتى لا تقتل النفس بصدق المجاهدة.
تقتل نفسك.
حتى لا تقتل النفس.
لا تقتل نفسك.
لا تقتل النفس بصدق المجاهدة، لن يحيا قلبك بأنوار المعرفة. واعلم أن بعض مسائلك التي سألتني عنها لا يستقيم جوابها بالكتاب والقول. إن تبلغ تلك الحالة تعرف ما هي، وإلا فعلمها من المستحيلات، لأنها ذوقية، وكل ما يكون ذوقيا لا يستقيم وصفه بالقول، كحلاوة الحلو ومرارة المر لا يعرف إلا بالذوق، كما حكي أن عنينا كتب إلى صاحب له: أن عرفني لذة المجامعة كيف تكون، فكتب له في جوابه: يا فلان، إني كنت حسبتك عنينا فقط، الآن عرفت أنك عنين وأحمق، لأن هذه اللذة ذوقية، إن تصل إليها تعرف، وإلا لا يستقيم وصفها بالقول والكتابة. أيها الولد، بعض مسائلك من هذا القبيل، وأما البعض الذي يستقيم له الجواب فقد ذكرناه في إحياء العلوم وغيره، ونذكرها هنا نبذا منه ونشير إليه، فنقول: قد وجب على السالك أربعة أمور. أول الأمر اعتقاد صحيح لا يكون فيه بدعة، والثاني توبة نصوح لا يرجع بعده إلى الذلة إلى الزلة، والثالث استرضاء الخصوم حتى لا يبقى لأحد عليك حق، والرابع تحصيل علم الشريعة قدر ما تؤدي به أوامر الله تعالى. ثم من المعلوم الآخرة ما يكون به النجاة، حكي أن الشبلي رحمه الله
ثم من علوم الآخرة
ثم إن من علوم الآخرة ما يكون به النجاة، حكي أن الشبلي رحمه الله خدم 400 أستاذ، وقال: قرأت 4000 حديث، ثم اخترت منها حديثا واحدا وعملت به وخليت ما سواه لأني تأملته فوجدت خلاصي ونجاتي فيه، وكان علم الأولين والآخرين كله مندرجا فيه فاكتفيت به. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبعض أصحابه: اعمل لدنياك بقدر مقامك فيها، واعمل لآخرتك بقدر بقائك فيها، واعمل لله بقدر حاجتك إليه، واعمل للنار بقدر صبرك عليها. أيها الولد، إذا علمت هذا الحديث،
إذا عملت
هذا الحديث، لا
بهذا الحديث
لا حاجة إلى العلم الكثير.
الحمد لله، وأكرمنا الله وإياكم بصدق الإقبال عليه وصدق التوجه إليه وإخلاص القصد لوجهه والظفر بحقيقة العبودية والقيام بحق الربوبية. يقول عليه رحمة الله: إن في القرآن خطابا خاطب الله به سيد خلقه، فعلى كل من وراءه من أتباعه المؤمنين به أن يقدر الأمر قدره، ومن الليل فتهجد به، قال هذا أمر، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وكان يشير كلام بعض كلام الحبيب عبد القادر بن أحمد السقاف، لمن أراد القرب من صاحب المقام المحمود والدنو منه في يوم المقام المحمود، يوم يقوم المقام المحمود، فقل له الأمر في التهجد، على قدر نصيبك من التهجد يكون قربك منه ويكون دنوك منه في ساعة يقوم المقام المحمود. يا من يقوم مقام الحمد منفردا للواحد الفرد لم يولد ولم يلد. ومن الليل فتهجد به نافلة لك، فإذا سمعت هذا الأمر فلابد أن يكون في برنامجك اليومي في قضاء ساعاتك ترتيب لمسألة الليل، لمسألة التهجد ومسألة القيام ومسألة الاستغفار بالسحر. قال: بالأسحار هم يستغفرون، شكر إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، أهل شكر، أدوا الواجب فأحسنوا فصاروا من الشاكرين. وإيش وصف المحسنين؟ كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. قال: والمستغفرين بالأسحار، ذكر الصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. لما ذكر الله أنواع ما متاع الدنيا قال: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقاطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام، ذلك متاع الدنيا، الله عنده حسن المآب. قل أو نبيكم، قال: أقول أو نبيكم بخير من ذلك، شيء أعظم من هذا كله؟ قل أو نبيكم بخير من ذلك. نعم يا ربنا، ونعم المنبئ أنت على لسان حبيبك خاتم أنبيائك. للذين يقول أو نبيكم بخير من ذلك، الذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله. قول المتاع اللي معكم هذا نساء بنين قاطين مقطرة من ذهب فضل خير مسمو العام الحرث، أحسن منه أفضل منه. قل أو نبيكم بخير من ذلكم الذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، آمنا بما أنزلت على نبيك وما جاء به حبيبك، آمنا بك وما جاء عنك على مرادك، آمنا برسولك وما جاء عن رسولك على مراد رسولك، آمنا بالشريعة وصدقنا بالشريعة وتبرأنا من كل دين وخالف دين الإسلام، ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وما أكثرها، ما أكثر وأفضع ما علمنا منها، وما تعلم أنت فوق ما علمنا منها، فاغفر لنا ذنوبنا ما علمنا منها وما لم نعلم من حيث حاط بها علمك وقنا عذاب النار فوعزتك لا طاقة لنا بعذاب النار فإنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين أنصار اللهم أجرنا من النار الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار أهل الذكر قلت السحر سمعت الله أكبر. وإذا تسمع كلام سفيان الثوري رحمة الله عما ينازلهم في الليل يقول الله خلق ريح تهب وقت الأسحار تحمل أذكار واستغفار جبران يعني يكون تجلي مخصوص وفوشان مخصوص وقبول عندنا مخصوص في هذاك الوقت لا إله إلا الله. ويقول إذا كان أول ليل نادي منادي من تحت العرش اللي يقوم العابدون يقومون يصلون ما شاء الله منادي منادي في شطر الليل نصف الليل اللي يقوم القانيتون يقومون يصلون إلى السحر إذا كان السحر نادي منادي اللي يقوم المستغفرون فيقومون يستغفرون إذا طلع الفجر اللي يقوم الغافلون في بعض الروايات لا ليقوم الغافلون وعليهم أوزارهم أوزارهم محل ما تحرك شيئا ولا استغفروا ولا على ظهورهم كما هي. الله الله لا إله إلا الله. يقول لقمان الحكيم لابنه يا بني لا يكون ديكك يسمنك كيف ديكك يسمنك أحسن منك قال ينادي بالأسحار يذكر ربه ويرى الملائكة وانت نايم فأحسن منك ديك إذا جاء وقت السحر تسمع الديك يصرخ ويصرخ عند رؤية ملك فهو يذكر ربه حتى أمرنا إذا سمعنا صراخ الديك أن نسأل الله من فضله وأن نستعيذ بالله من الشياطين عند نهيق الحمير إنها رأت شيطان والحيوان الذي ترى الملائكة الديك. يقول لقمان الحكيم لابنه يا ابن لا يكن الديك أكيس منك. قلت عمرك كم في الإسلام ولدت في الإسلام كم عمرك الآن عسى ما الديك عدو أكيس منك الآن. لا إله إلا الله. نذكر ما قال لحب أحمد محمد الأدار إنه جاء مرة وكان عادته في آخر الليل يخرج مع الشيخ محفوظ بن عثمان عليهم رحمة الله إلى حضور حزب آخر الليل في مسجد سرور عند الحب علي بن شهاب فوجدت واحد يعد من العوام يصلح القهوة ويقرأ المقرأ لما يجي عنده الحزب فسألته قال كم لك تحزب هنا قال 50 سنة قال في 50 سنة هذه ما تأخرت ولا ليلة قال الحمد لله لا أنا ولا الحب علوي ولا ليلة تأخرنا لا صيف ولا شتاء لا مرض ولا صحة طول 50 سنة ونحن كل ليلة آخر الليل في المسجد ما هو 5 ليالي جو 50 سنة عمل ديمة نحب الأعمال لله وهذا يعتبرون عوام ولا خواص. يقول قائل هتفت في جنح ليل حمامة على فنن وهنا وإني لنائم كذبت وبيت الله لو كنت عاشقا لما سبقتني بالبكاء الحمائم أزعم أني هايم ذو صبابة لربي ولا أبكي وتبكي البهائم. الحديث القدسي كذب من يدعي محبتي فإذا جن الليل نام عني أليس كل محب يحب أن يخلو بحبيبه. قالت سيدتنا عائشة في وصفها للنبي كان إذا جن الليل وخلا كل حبيب بحبيبه خلا هو بحبيبه وقام يناجي ربه صلى الله عليه وسلم. فلوجود التبتل والتضرع والانكسار في جوف الاستغفار في السحر في الأمة شان في كشف الشدائد عنها ودفع البلايا وكشف الرزايا وتحويل الأحوال كلما كثر ظهر خبره وأثره كلما قل في الأمة ظهر أثر قلته بانتشار بلايا وكروب وآفات وحروب وشدائد وهكذا. فتحتاج الأمة إلى علاج ومن أنواع العلاج المهمة أن يكثر في مدنها وقراها في الديار والمساجد القائمون بالليل والمستغفرون بالأسحار. قلة البكاء في جوف الليل سبب كثير من العناء الذي تعانيه الأمة. وقد جاء في الأثر أن الله إذا أراد أن يعذب أهل قرية ثم رأى نظر إلى المتحابين فيه والمستغفرين بالأسحار صرف العذاب عنه، صرف العذاب عنه. فنحتاج إلى إقامة علاج لحال الأمة بعودة البكاء في الليالي والظلام والاستغفار بالسحر. كان في عامة بيوت البلدان التي قام فيها العلم والبر والتقوى عامة بيوتها فيها بكائين في الليل مستغفرين بالأسحار عام في كل بيت. لا إله إلا الله. وانظر لما جاءتنا هذه التيارات التي تجري في الناس، لقد عامة البيوت فيها نهيق أصوات الغافلين والفاسقين كل ليلة. كم الفرق بين هذا وهذا؟ وأين هذا من هذا؟ فالذين ارتبطوا بالعلم التعليم والدعوة إلى الله يجب على أيديهم فيهم وعلى أيديهم تحيا هذه السنن وتعود هذه الأوصاف الكريمة. ثم يقول خلاصة العلم أن تعلم أن الطاعة والعبادة ما هي؟ ما هي الطاعة؟ ما هي العبادة؟ اللي خلقنا من أجلها إيش هي؟ كالمتابعة الشارع في الأوامر والنواهي، أن تفعل ما أمرك تنتهي عما نهاك عنه فلا يجدك حيث نهاك ولا يفقدك حيث أمرك. هذه العبادة. ما يجد عينك في ما حرم النظر إليه، ما يجد أذنك مصغية إلى ما حرم الاستماع إليه، ما يجد لسانك تنطق بكلمة يحرمها عليك. هذا العبادة. ولا يفقدك حيث أمرك من الإقامة، من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان ومن بر الوالدين ومن صلة الأرحام ومن قول الصدق ومن غض البصر، ما يفقدك في الأماكن التي أمرك فيها، لا يفقدك حيث أمرك. يعني تفعل النظام الرباني الذي أنزله الله لتنظيم حركة الناس في الحياة، هو نظام يقوم على افعل ولا تفعل، نظام يحكم جميع الأقوال والأفعال والنيات والمقاصد والحركات والسكنات. يقول لك واجب، مندوب، مستحب، مباح، مكروه، حرام. هذا نظام الحق في تقويم سير الخلق، نظام الحق للشعوب والدول، نظام الحق لكل من آمن به من الجن والإنس. أنزل النظام على نبيه يقوم على هذه البنود الخمسة: واجب، مندوب، مسنون، مباح، مكروه، حرام. تسري الأحكام في كل حركة، كل سكون، كل عادة، كل فعل، كل عبادة تسري إليها هذا واحد من الأحكام هذا. ويقول عن هذا النظام صلى الله عليه وسلم إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدود فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. كان في دائرة المباح. وجعل سياج الواجب، الواجب والفرض، المندوبات والمسنونات المستحبات، من حافظ عليها فهو على الفرض أكثر حفظا محافظة. وجعل سياج المنهيات والمحرمات المكروهات والشبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. نظام بديع، ما يمكن يحصل قانون في الشرق وفي الغرب، لا في القرن العشرين ده الميلادي على قولهم ولا الحادي والعشرين ولا فيما قبله ولا فيما بعده أحسن من هذا النظام. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. يقول لك هذه العبادة، تقول كل ما تقول وتفعل وتترك قوله وفعله يكون باقتداء الشرع. ولا ينفعك سورة العبادة، قال لو واحد قال بغى نفسه خير كبير بيصوم يوم العيد، ما له قال لله تعالى، لله تعالى ماشي صوم إلا على اتباع سيد القوم، هذا الصوم حرام هذا اليوم ما يمكن. ولا تجي واحدة حائضة نفسه تقول أنه بصوم. كل ولو سورة عبادة وكذلك بقية الأعمال، كل ما تقول وتفعل وتترك قوله وفعله، اللي تفعله وتقوله واللي تترك قوله وفعله على الاقتداء بصاحب الشكل، هذه العبادة، هذه العبادة تقتدي تهتدي. إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. قال لو صليت في ثوب مغصوب أو ثوب لبسه حرام عليك، أنت رجل تلبس حرير وتقوم تصلي، ما له قال بغى عبادة بغى قرب إلى الله، روح البس لك ثوب حلال الأول. وهذه صورة عبادة، قال والإثم حاصل عليه ماثوم، إن الله طيب لا يقبل إلا. ففي الفعل والترك تقتدي بالقدوة الذي جعله الله لك أسوة، خاتم النبوة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هكذا قال إذ العلم والعمل بالاقتداء الشرعي ضلالة، لابد من تعظيم منهج الله والقيام بتطبيق نظامه. فين محله؟ في أعضائك السبعة وقلبك، هذا محل التطبيق، فحطها فيها. وعظمة الشيء قبل ما تحط ما وخاصيته ما تظهر إلا بوضعه في محله. ويمثلون يقولون لو عندنا مثلا رصاصة، والرصاصة تقتل أسد، لو قابلك أسد بيفترسك تقتله بالرصاصة، لكن إذا ما وضعتها في محلها من البندقية ورميت بها على شرطها وترتيبها الخاص، ما أظهر أثرها، ولا تقتل الأسد. ويضربون مثل لذلك، واحد أعطى واحد رصاصة قالوا هذه لو قابلك أسد بيقتلك، بيفترسك تقتله. فأخذ منه الرصاصة وضعها في جيبه، كان يمشي في الطريق قابل كلب ينبع عليه، قال هو عندي حتى اللي يقتل الأسد عاد إلا الكلب، خرج الرصاصة رمى به الكلب ما تأثر عاد إلا زاد نبحه عليه، قال الرجال يكذب، قال لي تقتل أسد ما قتلت حتى كلب. قالوا له يا أبله الرجال ما يكذب، أنت ما تعرف الرصاصة كما قال لك الرجال، لكن خاصيتها ما تظهر، تحطها في محلها من دقية تضرب بعدين تشوفها كيف تصلح. والشريعة هذه بعظمتها كما قالوا لك عظمتها هي لكن ما تظهر هذا محطها محلها، ما هو محل الشريعة كتب ولا المخيلة للإنسان. فعندك أوامر تعلق بالعين حطها في العين، نواهي تعلق بالعين حطها في العين شوف يظهر أثرها، أوامر تعلق بالأذن حطها محلها، أوامر تعلق بالقلب بالفرج بالبطن باليد بالرجل حطها محلها، تظهر عظمتها تظهر خصائصها. ها وهكذا. فلو الثاني يقول انتبه أعطاه عود كبريت، يقول انتبه شوف هذا بيحرق مدينة كاملة، ده يقول بكذا يقول بكذا، كذاب ذا ما يحرق حتى قشاش صغير، ويحطه في محله من الشخصة والكبير قلبه كذا، وتشوف كيف يلهب بعدين وبيصلح حريق، لكن من دون وضعه في محله ما تظهر خصائصه، حتى 20 عود معك ما يظهر، فكان عود واحد ترتب له ترتيب تمام خلاص يحرق مدينة كاملة عود واحد. وذاك حتى يجيب 100,000 عود لكن ما يحطها محله، ما يجيب لها ما يقدح زنادها، ما ولا يظهر لها أثر أبدا. كذلك أمور الشريعة أمور هذا الدين كل ما ذكر عنها من العظمة والتأثير صح وحق، لكن ما يظهر إلا ما يوضع في محله. لا الرفوف محله ولا الدواليب محله ولا الأوراق محله ولا الكمبيوترات محله ولا الجوال محله، ما هو محله، محله قلب وأعضاء، حطها فيه ذات إنسانية، قوم حط الأوامر الشرع في محلها، نواهي الشرع في محلها، تظهر يظهر عظمة الشرع، يظهر أثر الشرع، تظهر خصائص الشريعة المطهرة. نعم. قال لا تغتر بشط حطامات الصوفية فضلا عمن سواهم من المنتسبين للدين على غير بصيرة. هؤلاء يحصل عندهم بعض شطح وطامات، يعني شؤون كبيرة صعب إدراكها للعقل، وشطح بإيراد كلام يحتمل محامل مخالفة كثير. يقول سلوك الطريق إلى الله ما هو بهذا، فالنفس تميل إلى بعض الشطح والطامات لأنها ما تحب الاجتهاد والحبس لها والتزكية، تحب شيء بس هكذا سهل من دون من دون من دون تزكية، بغته ولا تتعلق ببعض الكلام تشوف انه كانها خلاص قد قربت ووصلت به. قال ماشي الطريق الا السلوك الطريق يكون بالمجاهده وقطع شهوه النفس وقتل هوى النفس بسيف الرياضه لا بالطامات والترهات. ولهذا يقول سيدنا الامام الحداد ترى بعض النفوس لو رد عليها كلام بعض العارفين مثل سيدي ابن عربي وغيره ما كان قال تحبه ويرغبون فيه، قال انه يتوهمون أنه فقط يوقفهم على الحقائق والمقامات العلى من دون مجاهدة ومن دون تعب، وليس ذلك مراد الشيخ ولا هو هكذا. قال عرض عليهم كلام الغزالي قال يستثقلونه، قال أن نفوسهم ما بغت التزكية، ما بغت الصدق، بغت شيء لي شيء كذا بلاش يعني من دون، أما مجاهدة الهوى لا ما بغت، وماشي الطريق إلا بمجاهدة الهوى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس، أما ترديد كلام الأكابر والعارفين إيش يغنيك، يطلعك من دون ما تقوم بحقه ولا تنتظم في سلك أهلهم، كيف ما ينفعك؟ لا إله إلا الله. واللسان المطلق والقلب المطبق المملو بالغفلة ويشاوى علامة الشقاوة، فالحديث أربع علامات الشقاء أربع، طول الأمل، جمود العين، قسوة القلب، رابع علامات الشقاء أربع، الحرص وطول الأمل وقسوة القلب وجمود العين، فكيف إذا كلها مجموعة مرة، حريص على الفاني، طويل الأمل في الدنيا، جامد العين، قاسي القلب، وعاد خلى شيء من الشقاوة، ذا شل الشقاوة بكلها، نعوذ بالله. حتى لا تقتل، يعني متى لم تقتل نفسك بصدق المجاهدة لن يحيا قلبك بأنوار المعرفة، لن يحيا قلبك بأنوار المعرفة حتى تقتل نفسك بصدق المجاهدة. فإن موت النفس وحياة القلب مرتب على المجاهدة، قال الله عنه والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. تمام. يقول له بعض المسائل التي سألتني عنها لا يستقيم جوابه بالكتابة والقول، وفي هذا بيان الحدود وإدراك المراتب، ما كل شيء يقال ولا كل شيء يدرك بالمقال ولا كل شيء يوضع في الكتب، فهناك من شؤون الذوق الذي أشار إليه صلى الله عليه وسلم بيقول ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربه وسبدي بمحمد النبي، هناك شؤون ذوقية جمالية جلالية ربانية رحمانية نورانية شريفة ما يمكن تدرك بالحديث عنها ولا بالكلام إلا بذوقه، بسلم المجاهدة، إلا بالصدق مع الله ودوام المجاهدة والعكوف على بابه. يقول سيدنا الإمام الحداد في الذكر لله بقلب حاضر وإقبال صادق والتوجه خارج وأدب وافر، أدب وافر، قلب حاضر وإقبال صادق وتوجه خارج. قال من ذكر الله بهذه الأربع انهتك حجاب قلبه وأدرك الأشياء. يقول في كلامه الآخر أصلاً من أحكمهما ولا جاء إلى عالم الذوق. أول حسن الرياضة البالغة المحقة لرعونات النفس، ثاني تزيين الباطن بدوام الحضور مع الله. من أحكم هذين الأصلين شهد الأشياء على حقيقة وذاق ما ذاقت أهل المعرفة، طهر النفس ونقاها وأدام الحضور مع الله. أدام. نعم. يقول بعض مسائلك وشؤون ذوقية، إن تبلغ تلك الحالة تعرف ما هي، وإن لم تبلغ علمها من المستحيلات، ما يزيد الخوض فيها إلا إشكال معكم، إبهام عليك، كل ما تكلموا معك فيها تنبهم عليك أكثر، إلا أن تذوق مع الذائقين. تمام. وما كان ذوقيا لا يستقيم وصفه بالقول، حلاوة الحلو مرارة المر، يقول لك إيش الحلاوة إيش مر، بس من فضلك اشرح لي فرق بين حلاوة سكر حلاوة تفاح، نعم، وحلاوة برتقالة وحلاوة عسل، كل واحد منه حلاوة، هات الفرق بينه، فرق بينه، بدو قعد أنا وياك سنة كاملة ما بتعرف الفرق، روح اطعم ها شوف هذا سكر هذا عسل، خلاص تعرف. هم بالكلام ايش بقول لك، انا بكلمك ايش، هذا امر ذوقي، بقعد اشرح لك فرق بين حلاوة العسل حلاوة السكر حلاوة التفاح حلاوة البرتقال حلاوة يعني كذا، في فرق يعني هذا هو كل حال، يعني ما ايش بتقول، ما يمكن اعرفك بالكلام اذا ما ذقت السكر والتفاح بنفسك ولا عرفت الحلاوه، ما بفهمك حتى جلس انا وياك سنه كامله بفهمك ايش اقول لك، روح ذق وتفهم. لا اله الا الله. وهكذا قال بعض مسائلك من هذا القبيل، وبعض المسائل يستقيم له الجواب، لكن اذا ذكرنا لك في مثل احياء علوم الدين ونشير إلى طرف مما تحتاج ما يحتاج الجواب يستقيم فيه الجواب في هذه المسائل. قال سألتني عن السالك ما وجب عليه، قال خذ لك أربع أمور، بين اعتقاد صحيح على ما عليه رسول الله والصحابة والتابعون لهم بإحسان، ها قال سيدنا الحداد وكن أشعريا في اعتقادك إنه والمنهل صافي عن الزيغ والكفري، وقد حرر قطب الإمام ملاذنا عقيدته فهي الشفاء من الضر، وأعني به من ليس ينعت غيره بحجة إسلام فيا لك من فخري. فمن لا اعتقاد عنده صحيح ما يلج إلى دوائر الولاية والقرب من الله ولا المعرفة الخاصة، ويكون حجابه باعتقاد باطل. وهكذا الأول الاعتقاد الصحيح، ثاني توبة نصوح لا ترجع بعدها إلى الزلة ولا إلى الذنب، مجانبة الذنوب والمعاصي، هذا طريق السالك إلى الله تعالى. فبعد تصحيح الإيمان بالاعتقاد الصحيح توبة خالصة من الذنوب والعصيان. ثالث استرضاء الخصوم، قال سيدنا الإمام الحداد من كانت ذمته مرتهنة بحقوق الخلق لا يصلح للسير إلى الحق، من ذمته مرتهنة بحقوق الخلق عليه حقوق للخلق ما أعطاهم إياها ما قام بقال، هذا ما يصلح للسير للحق حتى يؤدي للناس حقوقهم. تسمع يقول استرضى الخصوم حتى لا يبقى لي أحد عليك حق، وما دام ذمتك مرتانة بحقوق الخلق ما تقدر تمشي إلى الحق. أيوة. رابع تحصيل علم الشريعة قدر ما تؤدي بالأوامر، زيادة على هذا القدر ليس بواجب، يكون من فرض الكفاية ثم من السنن ثم من علوم الآخرة ما يكون فيه النجاة، تأخذ من علوم الآخرة علوم الأحكام الشريعة وعلوم الآخرة ما تكون فيه النجاة، فأنت تعتقد الاعتقاد الصحيح وتتجنب موجب الفضيحة والخزي في يوم القيامة. ويقولون أن الشبلي خدم 400 أستاذ وقال قرأت 4000 حديث واخترت منها حديث واحد عملت به. هو ليش؟ قال لي تأملت وجدت خلاصي ونجاتي فيه، وكأن علم الأولين والآخرين كلهم مندرج فيه. إيش هو قال؟ قال قوله صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه: اعمل لدنياك بقدر مقامك فيها. ما تدري تقيم يوم يومين سنة سنتين 10 20 وروحت. أيوة، بس تعمل على قدر هذا بس. واعمل لآخرتك بقدر بقائك فيها. كم تبقى؟ 10 20 سنة، 100 200 1000 2000 مليون مليونين سنة. شوف، اعمل لها على قدر بقائك فيها. يا الله، على الدوام فيها دوام وخلود. هي بس على قدر بقاها اعمل. واعمل للنار بقدر صبرك عليها. كم تقدر تصبر على النار؟ دقيقة، نص دقيقة، كم تصبر؟ تصبر على النار؟ ايش تصبر على النار؟ ما تصبر على جمر النار، ما هو النار. ايوة، بس اعمل على قدر. احذر احذر، قو انفسكم واهليكم نارا. واخذ هذا، واذا عمل بكتب يعمل بالباقي كله. إذا عملت بهذا الحديث لحاجت إلى العلم الكثير. بعده:
وتأمل في حكاية أخرى، وذلك أن حاتم الأصم كان من أصحاب الشقيق البلخي رحمة الله تعالى عليهما، فسأله يوما قال: صاحبتني منذ 30 سنة، ما حصلت فيها؟ قال:
ما حصلت فيها.
قال: حصلت 8 فوائد من العلم، وهي تكفيني منه لأني أرجو خلاصي ونجاتي فيها. فقال شقيق: ما هي؟ قال حاتم الأصم: الفائدة الأولى أني نظرت إلى الخلق فرأيت الكل منهم محبوبا ومعشوقا يحبه ويعشقه، وبعض ذلك المحبوب صاحبه إلى مرض الموت، وبعضه إلى شفير القبر، ثم يرجع كله ويتركه فريدا وحيدا، ولا يدخل معه في قبره منهم أحد. فتفكرت وقلت: أفضل محبوب المرء ما يدخل معه في قبره ويؤنسه فيه، فما وجدت غير الأعمال الصالحة، فأخذتها محبوبا لي لتكون سراجا في قبري وتؤنسني فيه ولا تتركني فريدا. الفائدة الثانية أني رأيت الخلق يقتدرون بأهوائهم ويبادرون إلى مرادات أنفسهم، فتأملت قوله تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، وتيقنت أن القرآن حق صادق، فبادرت إلى خلاف نفسي وتشمرت بمجاهدتها، وما متعتها بهواها حتى رضيت بطاعة الله.
حتى رضيت
بطاعة الله سبحانه وتعالى وانقادت. الفائدة الثالثة أني رأيت كل واحد من الناس يسعى في جمع حطام الدنيا ثم يمسكها قابضا يده عليه، فتأملت في قوله تعالى: ما عندكم ينفذ وما عند الله باق، فبذلت محصولي من الدنيا لوجه الله تعالى، ففرقته بين المساكين ليكون ذخرا لي عند الله تعالى. الفائدة الرابعة أني رأيت بعض الخلق ظن شرفه وعزه في كثرة الأقوام والعشائر فاغتر بهم، وزعم آخرون أنه في ثروة الأموال وكثرة الأولاد فافتخروا بها، وحسب بعضهم الشرف والعز في غصب أموال الناس وظلمهم وسفك دمائهم. واعتقدت طائفة أنه في إتلاف المال وإسرافه وتبذيره. وتأملت في قوله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فاخترت التقوى واعتقدت أن القرآن حق صادق، وظنهم وحسبانهم كله باطل زائل. الفائدة الخامسة أني رأيت الناس يذم بعضهم بعضا ويغتاب بعضهم بعضا، فوجدت ذلك من الحسد في المال والجاه والعلم، فتأملت في قوله تعالى: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، فعلمت أن القسمة كانت من الله تعالى في الأزل، فما حسدت أحدا ورضيت بقسمة الله تعالى. الفائدة السادسة أني رأيت الناس يعادي بعضهم بعضا لغرض وسبب، فتأملت قوله تعالى: إن الشيطان لكم عدوا فاتخذوه عدوا، فعلمت أنه لا يجوز عداوة أحد غير الشيطان. والفائدة السابعة أني رأيت كل أحد يسعى بجد ويجتهد بمبالغة لطلب القوت والمعاش بحيث يقع في شبهة وحرام ويبذل نفسه وينقص قدره. فتأملت في قوله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، فعلمت أن رزقي على الله تعالى وقد ضمنه، فاشتغلت بعبادته وقطعت طمعي عن من سواه. الفائدة الثامنة: أني رأيت كل واحد معتمدا على شيء مخلوق، بعضهم إلى الدينار والدرهم، وبعضهم إلى المال والملك، وبعضهم إلى الحرفة والصناعة، وبعضهم إلى مخلوق مثله. فتأملت في قوله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. فتوكلت على الله تعالى فهو حسبي ونعم الوكيل. فقال شقيق: وفقك الله تعالى، إني قد نظرت التوراة والإنجيل والزبور والفرقان، فوجدت الكتب الأربعة تدور في هذه الفوائد الثمانية، فمن عمل بها كان عاقلا بها كان عاملا بهذه الكتب الأربعة.
أربعة ما شاء الله.
أيها الولد، قد علمت من هاتين الحكايتين أنك لا تحتاج إلى تكثير العلم، والآن أبين ما يجب على سالك سبيل الحق. فاعلم أنه ينبغي للسالك شيخ مرشد مربي ليخرج الأخلاق السيئة منه بتربيته ويجعل مكانها خلقا حسنا. ومعنى التربية يشبه فعل الفلاح الذي يقلع الشوك ويخرج النباتات الأجنبية من بين الزرع ليحسن نباته ويكمل ريعه. ولا بد للسالك من شيخ يؤدبه ويرشده إلى سبيل الله تعالى، لأن الله أرسل للعباد رسولا للإرشاد إلى سبيله. فإذا ارتحل صلى الله عليه وسلم فقد خلف الخلفاء في مكانه حتى يرشدوا إلى الله تعالى.
يرشد الخلائق إلى الله تعالى. بعده
رضي الله عنكم وارضاكم. وشرط الشيخ الذي يصلح أن يكون نائبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون عالما، لا أن كل عالم يصلح له. وإني أبين لك بعض علاماتي على سبيل الإجمال حتى لا يدعي كل أحد أنه مرشد. فنقول: هو من يعرض عن حب الدنيا وحب الجاه، وكان قد تابع لشخص بصير يتسلسل متابعته إلى سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، وكان محسنا رياضة نفسه من قلة الأكل والشرب والقول والنوم وكثرة الصلاة والصدقة والصوم، وكان بمتابعة الشيخ البصير جائلا محاسن الأخلاق له سيرة كالصبر والشكر والتوكل واليقين والسخاوة والقناعة وطمأنينة النفس والحلم والتواضع والعلم والصدق والحياء والوفاء والوقار والسكون والتأني وأمثالها. فهو إذن نور من أنوار النبي صلى الله عليه وسلم يصلح الاقتداء به، لكن وجود مثله نادر أعز من الكبريت الأحمر. ومن ساعدته السعادة فوجد شيخا كما ذكرنا وقبله الشيخ، فينبغي أن يحترمه ظاهرا وباطنا. أما احترام الظاهر فهو ألا يجادله ولا يشتغل بالاحتجاج معه في كل مسألة وإن علم خطأه، ولا يلقي بين يديه سجادته إلا وقت أداء الصلاة، فإذا فرغ يرفعها، ولا يكثر نوافل الصلاة بحضرته، ويعمل ما يأمره الشيخ من العمل بقدر وسعه وطاقته. وأما احترام الباطن فهو أن كل ما يسمع من الشيخ ويقبل منه في الظاهر لا ينكره في الباطن لا فعلا ولا قولا، لئلا يتسم بالنفاق، وإن لم يستطع يترك صحبته إلى أن يوافق باطنه ظاهره، وأن يحترز عن مجالسة صاحب السوء ليقصر ولاية شياطين الجن والإنس من صحن قلبه فيصفى عن لوث الشيطنة. وعلى كل حال أن يختار الفقر على الغنى. ثم أعلم أن التصوف له خصلتان: الاستقامة والسكون عن الخلق. فمن استقام وأحسن خلقه بالناس وعملهم بالحلم فهو صوفي، والاستقامة هي أن يفدي حظ نفسه لنفسه وحسن الخلق بالناس هو ألا تحمل الناس على مراد نفسك بل تحمل نفسك على مرادهم ما لم يخالف الشرع. ثم إنك سألتني عن العبودية وهي ثلاثة أشياء: أحدها محافظة أمر الشرع، وثانيها الرضا بالقضاء والقدر وقسمة الله تعالى، وثالثها ترك رضا نفسك في طلب رضا الله تعالى. وسألتني عن التوكل وهو أن يستحكم اعتقادك بالله تعالى فيما وعد، يعني أن تعتقد أن ما قدر لك سيصل إليك لا محالة وإن اجتهد من في العالم على صرفه عنك، وما لم يكتب لك لن يصل إليك وإن ساعدك جميع العالم. وسألتني عن الإخلاص وهو أن تكون أعمالك كلها لله تعالى، لا يرتاح قلبك بمحامد الناس ولا تأسى بمذامهم. وعلم أن الرياء يتولد من تعظيم الخلق، وعلاجه أن تراهم مسخري القدرة وتحسبهم كالجمادات في عدم قدرة إيصال الراحة والمشقة لتخلص من مراءاتهم. ومتى تحسبهم ذوي قدرة وإرادة لن يبعد عنك الرياء.
اللهم خلصنا من الرياء وجميع الأدواء والأسواء يا حي يا قيوم. لك ذكر لك على حكاية الشبلي وحكاية حاتم الأصم مع صاحبه شقيق البلخي، وأن استفاد هذه الثمانية الفوائد. قال بعد الحكايتين هذه ما تحتاج لك تكثير علم، لكن أبين لك ما يجب عليك في سلوك سبيل الحق. ينبغي لسالك شيخ مرشد مربي، ما وظيفته ما مهمته؟ ليخرج الأخلاق السوء منه بتربيته ويجعل مكانها خلقا حسنا. وهذه صناعة شريفة رفيعة كبيرة، أعظم ما في العالم من الصناعات. إن يقدر على صناعة الكمبيوتر والتكنولوجيا ولو فاجر كافر، لكن هذه الصناعات ما تقوم إلا على يد الأنبياء، ولا يقوم بها بعدهم إلا خواص الأصفياء والأولياء بس، غيرهم ما يقدر على هذا، ما يصل إلى هذا الأمر. لا إله إلا الله. ولهذا قال: ولا بد من شيخ تسير بسيره إلى الله من أهل النفوس الزكية. قال معنى التربية إيش بفعل الفلاح المزارع؟ يقلع الشوك، يخرج النباتات الأجنبية التي تضر بزرع المزارع، يحسن نباته، يكمن ريعه ويسقيه، يتعاهده ولا يخلي الطيور تأكله ولا شيء من الآفات تحوم حوله وتهلكه، وما ينضج ويكبر. قال الشيخ هذا مهمته مع الطلاب. لا إله إلا الله. ولا بد للسالك من شيخ يربي يرشده إلى سبيل الله تعالى. لماذا؟ قال: الله رتب هكذا، أرسل الرسل وأنزل الكتب، ما حد يربي نفسه بنفسه، وتولى تربية أنبياء وأمرهم يربوا، وجعل التربية من على أيديهم مسلسلة إلى من بعد، ما حد يربي نفسه أبدا، لابد من الاتصال بالمربي ولا ما في. لكن رأس التربية وأعظم المزكين الذي تولى الحق بنفسه تربيته مباشرة قبل كل شيء محمد صلى الله عليه وسلم، خلق روحه الزكية ونوره ورباه وزكاة، وعد لا عرش ولا كرسي ولا جنة ولا نار ولا إنس ولا جن ولا ملائكة ولا شيء، ما عاد بتدخل العرش إلا هو في الكمال ودصاصه كامل. تعرف الرحمن إليه وسقاه وأدناه ومنه فرع الموجودات منه صلى الله عليه وسلم، فهذا عينك. ولهذا تجد في أصحابه الغرائب لما حصلت في حد قبلهم، لأنهم اتصلوا برأس التربية مباشرة الذي استقى منه النبيون تربيتهم صلى الله عليه وسلم. لهذا نقرأ في كلام المربين والعارفين، يقول: آخر ما يخرج من رؤوس الصديقين حب الرئاسة، آخر ما يخرج. قرأنا سيرة حصلنا سيدنا عمر يقول: ما تمنيت الإمارة منذ أسلمت. إيش يعني خرج حب الرئاسة؟ هذا كان مشرك، مشرك ما مشركه بس، هذا مشرك وشديد وفخور ومتعالي، لكن آمن هذا الشيء. واللحظة الذي مد يده فيها إلى يد رسول الله قال كذا، وصل إلى القمة بسرعة في أول يوم في أول نظرة، وخرج حب الرئاسة من رأسه. ما يصل إليه ناس إلا بعد كم بكم من المجاهدة في أول مرة، سبحان الله. وقال ما تمنى إلا ليلة خيبر، ليلة خيبر ما تمنى من أجل حب الإمارة أصلا قد خرجت من قلبه، إلا من شأن المحبة شهادة النبي عطر رجل غردان رجل يحب الله ورسوله يحب الله ورسوله، باتوا يدكون ليلتهم الصحابة كل موسيد عمر وحده، ما هم شأن الإمارة ولا رغبة في الإمارة عليهم الرضوان، لا إله إلا الله. ولذا قالوا تمكين روح المؤمن من الاجتماع برسول الله صلى الله عليه وسلم في اليقظة. اذكر العارفون الأولي أنه ما تحصل إلا بعد أن يقطع 100,000 مقام، 24 في بعض مرويات 200,000 مقام، 24,000 مقام من مقامات الولاية يتمكن من رؤية النبي في اليقظة. قال حب علي حبشي تجي عند الصحابي من أول ما يسلم وقد قطعها كل هذه المقامات، ويولد عدو طفل سيجبونه لعند الحبيب مباشرة في عالم اليقظة يراه طب من أول يوم. الله أكبر، قالوا ده ما يحصل بعد قطع كم مقامات، لكن ده في اليوم اللي يسلم فيه وقد قد قدامه مباشرة على طول خذ منه يقظة مباشرة، تعلم وتربى وتزكى وتطهر وتنقى وتنور وتذوق وترتقي وكل قدامك خير مربي. فبقي على استعداداتهم للتربية رقوا مراقي ما عرفت فيها غيرهم، ما عرفت في غيرهم. مثلا لكل نبي أصحاب، لكن أصحاب نبينا خير الأصحاب، كل نبي آل نبينا خير، لكل نبي أمة، لكن أمة نبينا خير الأمم. اللهم صل عليه، اللهم صل عليه وعلى آله. قال له لأن الله تعالى أرسل العباد رسولا لإرشاد سبيله، فإذا ارتحل صاحب الدنيا فقد خلف الخلفاء في مكانه حتى يرشد الخلائق إلى الله. شرط الشيخ الذي يصلح أن يكون نائب للرسول صلى الله عليه وسلم في التربية يكون عالم. قال ما أقول له كل عالم يصلح، ما كل عالم شرط يكون عالم، لكن ما كل عالم يصلح للتربية. أيوة بعطيك علامته على سبيل الإجمال إيش هي؟ قال من يعرض عن حب الدنيا وحب الجاه، واحد، وقد تابع لشخص بصير على المسلك والمنهج يتسلسل متابعته لسير صاحب سند، معرض عن الجاه والمال صاحب سند، ما ينفع معرض عن الجاه والمال ما يشيله مستند ووقف. الشريعة ما هي لعبة ولا بصير إلى الله، ما هو بفكر أحد ولا بعقل أحد إلا بما نزل من الله، ما جاء يعني لابد من الاتصال بهذا النور. أيوة، وكان محسنا رياضة نفسه قد هذبها وقد انتزعت منه صفات الذميمة، ولو عليه مظاهر الرياضة قلة الأكل والشرب وقلة القول بما لا يعني قلة النوم وكثرة الصلاة والصوم والصدقة والعمل الصالح. أيوة، وكان بمتابعة شيخه الذي رباه البصير جاعلا محاسن الأخلاق له سيرة، فسيرته إيش؟ صبر، شكر، توكل، يقين، سخاء، قناعة، طمأنينة نفس، حلم، تواضع، صدق، حياء، وفاء، وقار، سكون، ثاني وأمثاله. قال الله، هل شفت العلامات؟ قال هذا على سبيل الإجمال، إذا اجتمعت في شخص هذا المربي. أيوة، فهو إذن نور من أنوار النبي، إذا اجتمعت هذه الشؤون في شخص هذا واحد من أنواره صلى الله عليه وسلم، هذا واحد من نور سراجه المنير، وسراجا منيرا. هذه شمعة من السراج تستضي بها في الطريق. الله أكبر. قال يصلح الاقتداء به، لكن وجود مثله نادر، عزم الكبريت الأحمر، لا إله إلا الله. ومن ساعدته السعادة فوجد شيخا كما ذكرنا بهذه، وقبله الشيخ، فينبغي أن يحترمه ظاهرا وباطنا. احترام الظاهر لا يجادل ولا يشتغل بالاحتجاج، ولو ظهر له خطأ ولا يلقي بين يديه سجد، يعني لا يتفاخر ولا تقدم بين يديه لو تدى الصلاة لا يكثر بحضرته النوافل ولكن الاستماع والإنصات، ويعمل ما يمر بالشيخ من العمل بقدر هذا الاحترام في الظاهر. قال الاحترام في الباطن، كل ما يسمع من الشيخ ويقبل منه في الظاهر لا ينكره في الباطن، لا فعل ولا قول، حتى لا يكون منافق. فإما كان هكذا قال روح دور لك أدب وتعال، أما لا تجالس الشيوخ وأنت تقبل في الظاهر شيء ينكره باطنك. قال هذا ما تصلح المجالسة هكذا مع الشيوخ، روح حتى يصفو باطنك وتتهيأ وتنقاد إلى أن يوافق باطنه وظاهره، ويحترز عن مجالسة صاحب السوء لتقصر ولاية شياطين الإنس والجن من صحن قلبه، يقصر يمنعهم يقصر ولاية شياطين الإنس والجن من صحن قلبه، فيصفى من لوثة الشيطانة. يختار الفقر على الغنى. قال وللتصوف خصلتان، استقامة وسكون عن الخلق، فمن استقام وأحسن خلقه بالناس وعملهم بالحلم فهو صوفي. هذا صوفي مستقيم حسن الخلق، هذا صوفي. المستقيم كيف مستقيم حسن الخلق؟ الاستقامة أن يفدي حظ نفسه لنفسه فيقدم أمر الله على كل شيء. حسن الخلق الناس لا يحمل الناس على مراد نفسه، يحمل نفسه على مراد الناس ما لم يخالف الشرع، هذا حسن الخلق معه. شوف اللي يبغوا من كل ما لا يخالف الشرع، بسم الله أعطهم، بسم الله الرحمن الرحيم، مش معهم لا إله إلا الله. قالوا لبعض هؤلاء الأخيار أنتم مع أصحابك كذا كذا سنة، كل واحد يتنازع مع الثاني بعد مدة، أنت ولا بدأ نازعك واحد ولا بدأت نازعت مع أحد؟ قال نعم في الفترة كنت معهم على نفسي. قال أنا أقف معهم ضد نفسي. قال ليش بتخاصم؟ ما بتخاصم أنا واحد. قال لأني كنت معهم على نفسي. لما يكون مع نفسه عليهم يجي المنازع. قال لا في طول السنين وأنا وياهم أنا إذا أتخالفهم من نفسي أقف معهم ضد النفس، مش مشكلة بيني وبين أي واحد أني كنت معهم على نفسي، هذا حسن الخلق. لا إله إلا الله، يا رب حسن أخلاقنا. يقول سألتني عن العبودية، قال ثلاثة أشياء: محافظة أمر الشرع والرضا بالقضاء والقدر وقسمة الله، وترك رضا نفسك في طلب مرضات الله، وإذا قمت بذلك فأنت عبد ولم يتحقق بالعبودية المحضة الخاصة في أعلى درجاتها إلا محمدون. قال تدرك نصيبك من العبودية بالمحافظة على أمر الشرع والرضا الكامل في قضاء الله وقدره وقسمته، اعتبر نحن قسمنا بينهم تلقوا حقا وبالحق ماشي، لما لو كيف هذا ماشي هدي أبدا، ما حد هي عندك راضي ولا انزعاج ولا قلق، الله أكبر. بعدين ترك رضا نفسك في طلب رضا الله، تهجر نفسك من أجل الله، تقلو نفسك من أجل الله، تمقت نفسك من أجل الله، الله أكبر. تترك رضا نفسك في طلب رضوان الله، إذا فعلت ذلك أنت عبد. قال سيدنا الحداد ما ترك من الكمال شيء، من أقام نفسه من ربه مقام عبده من نفسه. أفرضنا عبد إلا بمجازي في الدنيا، وكيف يقوم العبد مقام سيده في الدنيا منه؟ وكلهم مملوكين هم عبيد، لكن هذا مملوك بالحكم ظاهر الأمر وشرع الشيء. فلو أقمت نفسك مقام عبدك من نفسك، أقمت نفسك من ربك مقام عبدك من نفسك، ما عبد تترك من الكمال شيء، كل الكمال بتعوزه، بس أنت عرف نفسك عبد. وإيش الذي يطالبه العبد المخلوق أمام سيد المخلوق؟ أننا طالبك به يا عبد مخلوق أمام سيد خالق، ما يرضى أنه عبده هو مخلوق مثله أنه يرفع صوته عليه ولا أنه يخالف أمره ولا أنه يختار غير ما يختار له، بس تصلح هكذا مع ربك أنت، لا تتطاول على أمره ولا نهيه ولا تخالف شرعه ولا تختار غير ما يختار لك، أنت عبده. هذا اعتبر بعض الصالحين، اشترى عبد صالح وجابه، قال ما اسمك؟ قال ما سميتني. قال ما حرفتك؟ قال ما شغلتني، يتشن به والحرفة حقي. قال ما تملك؟ قال لا يملك العبد مع السيد شيء. قال ها، هذا تعامل معي كذا وأنا مخلوق مثله، وأنا قاعد أنا وربي صلح نفسي أسمى عنده، ما أدري إيش سمانا، ولا ينفعنا سمي نفسي بأي اسم، لكن إيش اسمي عنده، وصلح لي حرفة غير ما شغلني به، شغلنا بالبدن وادعي الملك معه. ووقع هذا المملوك شيخ حق السيد حقه، هداه إلى ربه، اعتبر وذكر ورجع. لا إله، قال أنا عبد، أنا تقول لي اسمك ما لي سمينا، أنا هو شغلك. قال لي شغلتني حرفة حقي اللي تشغلني بها أنا بشتغل بها، تقول لي طلع نزل قم هات زارع اشتر بعنا تبعك، أنا عبد. ويش تختار؟ قال ماشي اختيار العبد مع سيده، ما تختار لي هو هلا، ولا يملك العبد مع سيده شيء. حرك قلبه وعقله هداه إلى ربه، عندها مخلوق، أنا مخلوق مثله يتعامل معي كذا، كيف حالي مع ربي؟ سألتني التوكل، قال يستحكم اعتقادك بالله تعالى فيما وعد، ما قدر لك سيصل إليك، وما كان لغيرك ما يصل إليك. لو اجتهد في من في العالم على صرف ما قدر لك لعجزوه. الله أكبر، ما لم يكتب لك لن يصل إليك، ولو ساعدك جميع العالم أن يصلوا إليك، والله ما كتبوا ماشي. الأمر أمره، والقول قوله، والحكم حكمه جل جلاله. قال تستوثق بهذا، هذا هو التوكل، ما يكون عندك انزعاج والاعتماد على غير من بيده الأمر. ألا له الأمر والخلق، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. قال له خلاص تكون أعمالك لله، لا يرتاح قلبك في عمل بمحامد الناس، ولا تاسى بمذامهم، ولا بالمدح تفرح، ولا تتعب من الدم. أيوة، والرياء يتولد من تعظيم الخلق، وما دم تعتقد أن لهم قدرة مستقلة ويقدروا يقدمونك يخرونك يطلعونك ينزلونك بتراي، حتى تعلم أنه لا رافع ولا خافض ولا معطي ولا مانع ولا معز ولا مذل ولا مقدم ولا مؤخر إلا هو وحده، يخرج الرياء من قلبه كله. ما دام عليك تعتقد للخلق تقديم وتأخير ونفع وضر، بترأيهم، لابد ترأيهم لما يستحكم في قلبك أن النفع والضر بيده وحده، التقديم والتأخير بيده وحده، والرفع والخفض بيده وحده، والعطاء والمنع بيده وحده 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 وحده، هتخلص له، تخلص له. إن صليت صليت له، وإن صمت صمت له، وإن صدقت صدقت له، وإن قلت قلت له، وإن سكتت سكتت له، وتخلص له، لأنك داري إن الأمر به بيده، ما حد معه، ما لحد شيء معه حاشا في ذا ولا ذاك. فإنه الفرد اللي بيده تدابير لفلاك. الله يرزقنا الإيمان واليقين والإخلاص والصدق، يلحقنا بخيار الخلق في خير ولطف وعافية، ويصلح شؤون الأمة ويكشف الغمة ويعامل بمحض الجود والرحمة بسر الفاتحة إلى حضرة النبي.